بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وهنا لم يحدد ما حكمه. الحكم العام أنه كفر، كفر أكبر مخرج من الملة. الإنسان يهزأ يسخر بشيء من كلام الله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بآية من آيات الله، سواء كانت آية كونية أو آية شرعية، أو يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الرسول المقصود بأي رسول، وليس المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما أو الرسول يعني أي رسول. فمن سخر مثلا من رسول ذي الكفل، من يونس، من أي رسول، من سخر أو ذكرهم بشيء في نوع من الاستهانة أو الاستخفاف، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. ولننتبه أنه كثير من النكات نكت تنتشر بين الناس وفيها أشياء تتعرض لذكر الله أو لآيات من كتاب الله أو لأشياء من أحوال المصلين أو من أحوال المتوضئين، وهذه لا سيما إذا تعلقت بآيات الله فإنها تنحفر في الذاكرة ولا تنسى أبدا، تنحفر في الذاكرة ولا تنسى أبدا. ولن أذكر أمثلة أعوذ بالله، ولكن هذه الأمثلة من سنين طويلة، وكان الواحد يجلس مع بعض الأزاهرة فكانوا يسخرون. فلو أن نكتة أو شيء في سخرية تعلقت بآية ما أو بسورة ما، فإنه كلما ذكرت هذه الآية وتلك السورة فإن الإنسان سيتذكر هذا الموقف، سيتذكره، ولذا لا ينبغي إعادة ذكر هذا الكلام أبدا أبدا. ولكن هناك بعض الأشياء التي يذكرها بعض المدرسين أو بعض الدعاة وتكون فعلا قد حدثت وفيها طرفة وليس فيها لا سخرية مما ذكرنا، ليس فيها سخرية مما ذكرنا. فمثلا يقول لك كتاب صحيح البخاري ألفه جمعة محمد إسماعيل، وهو أصلا مكتوب جمعه محمد بن إسماعيل، فيقرأ جمعه جمعة، هذا الأولى أيضا عدم ألا يذكر، لكن ليس فيه شيء مما يؤدي إلى الكفر أو إلى التهاون أو إلى النفاق. لكن عادة الإنسان لما يجي يفتح صحيح البخاري حيتذكر هذه المسألة، وما فيها شيء وما فيها شيء أبدا. فالمهم أن الإنسان إذا رأى ذلك أو سمع ذلك أو حضر موقف لذلك يزجر الناس، يزجرهم زجرا شديدا ويقول اتقوا الله، هذا الأمر ليس فيه يعني سخرية وليس فيه أبدا هزل أبدا بحال الأحوال. فالهزل اللي هو السخرية. وكيف يسخر الإنسان من كلام فيه رب العالمين أو فيه أسماء رب العالمين أو فيه صفات رب العالمين أو فيه آيات من عند الله عز وجل؟ كذلك حتى لو سخر من الآيات الكونية، هناك في آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية مثل ما في القرآن، الآيات الكونية السماء والأرض والجبال والسحب والأنهار الأمطار البحار الحيوانات المخلوقات، كونك تسخر من شكل مخلوق هذا لا بأس به، لكن كونك تقول لماذا خلق الله هكذا أو يظهر أنك تعترض على أن الله خلقه أو تسخر من أن الله جل خلق، لماذا خلق البعوض يضيقنا ويقرفنا، لماذا الذباب كذا كذا، هذا الأمر لا ينبغي. هذا الأمر هذه سخرية من آيات الله الكونية، لأنه من المعلوم أن الله عز وجل ما خلق شيئا ولا أوجد شيئا في هذا العالم إلا لحكمة بالغة تخفى على معظم الناس، ويعرفها من فتح الله عز وجل عليه، يعرف بعضها، أما الحكمة الشاملة فلا يمكن. ولذا ستظهر يوم القيامة أشياء يتعجب الإنسان منها، من أسماء لله عز وجل، من صفات لله لم تكن معروفة، من حكم بالغة لله عز وجل كان الإنسان في الدنيا لا يفهم مغزاها، ثم تظهر في الآخرة مفهومة جلية حكمة بالغة. فالإنسان لا ينبغي إلا أن يرى أن كل ملك الله عز وجل وكل ملكوت الله محكم وفيه حكمة. الأشجار التي تتحرك، الرياح، العواصف، الذباب، البعوض، النمل، الفئران، القاذورات، الحشرات، كل هذا له حكمة بالغة أرادها الله عز وجل. نحن نسلم بهذا لأن خالق الكون هو الحكيم العليم جل وعلا. طيب، ولذا ما ينبغي الإنسان يقول صلاة الكسوف مثلا فيها ركوعان ويسخر من هذا، أو يسخر من أي شعيرة من شعائر الله عز وجل، لا ينبغي بحال من الأحوال أبدا أبدا. طيب، أما من سب الله عز وجل، وسب الله يشمل سب الله عز وجل أو آيات الله تبارك وتعالى أو كتاب الله عز وجل، فهذا تقبل توبته وتسقط عقوبته على الراجح من أقوال أهل العلم. تقبل توبته وتسقط عقوبته على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان دون قول آخر. يعني إنسان سب الله أو سب الدين هذا كفر أكبر مخرج من الملة، لكن الإنسان إذا سب الله عز وجل أو إذا سب دين الله تبارك وتعالى أو سب القرآن ثم تاب فإنه يجب قبول توبته. فهل يعاقب؟ الراجح أنه تسقط العقوبة إذا ثبتت له التوبة الخالصة النصوح في الظاهر. أما من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حتى وإن قبلت توبته فإنه لا تسقط عقوبته، يتوب يتوب لكن العقوبة لا تسقط أبدا. فإنسان سب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب، قال تبت والله تبت وندمت على ما فعلت، وذي يبكي ويصرخ، نقول له طيب إن شاء الله نسأل الله أن يقبل توبتك، لكن تعالى لتقتل. لأن لما سب الله عز وجل ليس معنى ذلك أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على حق الله، لا، ولكن معناها أننا علمنا وعلى يقين أن الله عفو كريم. طيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم عفو كريم في زمنه؟ نعم، كان يعفو كان يعاقب، لكن الآن هو ميت صلى الله عليه وسلم، لابد من أخذ حقه. ما عندنا وسيلة أن نعرف هل عفى أو لا. فإنسان سب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة تاب أو لم يتب، لابد من قتله، لابد من قتله مهما كان، هذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو سب أي رسول آخر، طيب لو اتهم مثلا مريم بالزنا، أجيب تاب توبة نصوحة، يعاقب أو لا؟ يعاقب. لو اتهم آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي كافرة، لو اتهمها بالزنا أيضا يعاقب ولا تقبل توبته، لأن هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنبياء أتوا من نكاح ولم يأتوا من سفاح. ومن سب عائشة رضي الله عنها واتهمها بالزنا فإنه يعاقب كذلك. طيب، حتى لو كان كافرا وأسلم، لا، هذه الحالة الوحيدة المستثناء. إذا مسلم معروف أنه مسلم، سب النبي صلى الله عليه وسلم تاب أو لم يتب لابد أن يعاقبه. أما كافر، ما الكفار بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أما كافر إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، عندئذ الإسلام الشيء الوحيد الذي يسقط عنه العقوبة. فلو أن شيعيا، الشيعة يتهمون عائشة به، كلهم بيتهموا بالزنا، المجرم الخميني والمجرم حسن نصر اللات وكل هؤلاء الشيعة الموجودين في لبنان والعراق وإيران، كل المجرمين هؤلاء بيتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا. هؤلاء لو تابوا عن التشيع وصاروا من أهل السنة، هؤلاء فقط تسقط العقوبة عنهم، لأنهم كانوا كفارا فأسلم. طيب، إذن سب الله عز وجل، ما حكم من سب الله تبارك وتعالى ثم تاب؟ تقبل توبته، والراجح تسقط عقوبته. من سب النبي صلى الله عليه وسلم نفصل، إن كان مسلما فإنه قد تقبل توبته ولكن على كل الأحوال لا تسقط عقوبته, يقتل. أما إن كان كافرا فإن إن أسلم عفي له عما فعل. ماشي. وهذا الكلام فصله شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول. ثم قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وهذا في سورة التوبة أن المنافقين جلسوا وكانوا طائفتين, طائفة راسخة النفاق وطائفة قليلة النفاق ضعيفة الإيمان, طائفتان, طائفة منافقة خالص كفار يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله, والله يعلم إنك لرسوله, والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء المنافقون الذين جلسوا يتكلمون كانوا طائفتين, طائفة منافقة خالصة وطائفة ضعيفة الإيمان استجابت له. وهذا يحدث, تجد ناس ضعفاء الإيمان يسمع كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدين يقعد يضحك ويجامل الناس في دين الله عز وجل. طيب, هؤلاء الناس جلسوا تكلموا كلاما شديدا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة, وقالوا ما رأينا أرغب بطونا من هؤلاء, يعني كثير الأكل محبين للشراهة من قرائنا هؤلاء. وقال المجرم ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل, يقصد نفسه بأنه الأعز ويقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الأذل. ونقل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, نقل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نقل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المنافقون أنه قد عرف ما كان, خشوا وخافوا خوفا شديدا, لأن من صفات المنافقين الخوف, خوف الشديد, هذا من صفات المنافقين. فكلما ذكرنا صفات المنافقين قلنا إن أعظم صفاتين في المنافقين, أشد صفاتين, موالاة الكفار وحب التحاكم إلى الطاغوت. موالاة الكفار: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. والصفة الثانية في المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ومن صفاتهم أنهم إذا حدثوا كذبوا, وإذا عاهدوا غدروا, وإذا خاصموا فجروا, إلى آخر الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم, إذا أؤتمنوا خانوا. من صفات المنافقين الخوف من كل شيء, لأن الله عز وجل قال: يحسبون كل صيحة عليه, هم العدو فاحذر. يعني لو المنافقين سمعوا صيحة يظن أن الناس تهجم عليهم. فمن صفات المنافقين توجس الشر وشدة الخوف من كل شيء, يحسبون كل صيحة عليهم. طيب, فهم لما بلغهم أن الأخبار قد وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, هنا تملكهم الخوف الشديد جدا, فأرادوا أن يسبقوا بالاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم واحد منهم والنبي صلى الله عليه وسلم راكب بغلته ومنطلق, فتعلق بشسع البغلة, الشسع يعني الحبل المربوط فيها, وهو يقول: يا رسول الله, إنما كنا نخوض ونلعب, احنا جالسين نتسلى يعني نخوض ونلعب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, لا تعتذروا, ها قد كفرتم بعد إيمانكم. فهنا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر. إذن النفاق الأكبر يساوي الكفر. لكن انتبه, قال الله عز وجل في الآية: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذن هناك عفو عن المنافقين؟ لا. لا يوجد عفو عن المنافقين. ولكن أنا قلت لك هم كانوا طائفتين، طائفة منافقة، والمنافق هذا في الدرك الأسفل النار إن مات على نفاق، ولا نعلم منافقا تاب، وإن كنت تعلم أخبر، لكن حسب دراسة السيرة لا نعلم عن منافق أنه تاب ورجع النفاق. لكن هم كانوا طائفتين، طائفة منافقة خالصة وطائفة ضعيفة الإيمان. طائفة ضعيفة الإيمان قلت لك موجودة على الساحات وفي كل مكان يجامل، فإذا جلس جلسة وجد ناس بتقول نكت، ومن ضمن النكت نكات في الدين، يقعد يضحك فيجاملهم، فهذا ضعيف الإيمان وليس بمنافق خالص النفاق، وإنما فيه نفاق. فلذا قال الله إن نعفو عن طائفة منكم وهي الطائفة ضعيفة الإيمان، نعذب طائفة أي المنافقين الخلص بأنهم كانوا مجرمين. إذا وصفهم الله جل في هذه الآية بأنهم كفار ومجرمون، كفار ومجرمون. إذا هذا بيان إن نعفو عن طائفة، لأن كيف المنافق يعفى عنه وقد قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وقلت لك قد يكون، لكن لا نعلم اسم شخص بعينه أنه كان منافقا ثم تاب، لكن ضعاف الإيمان الله جل يقويهم، والأعراب كانوا في البداية ضعاف الإيمان، ولذا معظم المنافقين كانوا من الأعراب، ولذا قال الله من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فكثير من الأعراب ضعاف الإيمان، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما هذه تفيد النسو فيدخل الإيمان في قلوبكم، ولما لم يدخل بعد ولكنه سيدخل في قلوبكم، فهذا هذا يقبل طبعا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان شديدا جدا في التعامل، لأن رد على الرجل وقال له أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يقول له يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، وينطلق والرجل متعلق بالشسع الدابة ورجليه تخطان في الأرض وتخبط في الحصى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي به. فهذه الشدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا أن لكل مقام مقالا، تعلمنا أن لكل مقام مقالا، وأن الأمر الذي يحتاج شدة لابد فيه من الشدة، والذي يحتاج فيه إلى لين لابد فيه من اللين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل شيء ما يستحقه، ويعطي الدواء للداء المناسب صلى الله عليه وسلم. ولذا لما أتى أناس إلى المدينة وأصابتهم حمى المدينة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتووا يعني أصابتهم الحمى، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فلما صحوا يعني لما شفاهم الله عز وجل من تلك الحمى، سملوا عيني الراعي يعني خرقوا عينيه، وسرقوا الإبل واستاقوها وانطلق، فطاردهم النبي صلى الله عليه وسلم وقبض عليهم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأمر بهم بأن يلقوا في الصحراء ولا يعطوا ماء حتى يموتوا عطشا. وهذه الشدة أو الغلظة، الغلظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة ولا لا؟ نعم. وهل يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالغلظة؟ ازاي؟ يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين ويش؟ طيب واغلظ عليه. اذا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالغلظة، ولكن الغلظة فين؟ في مكانها. فالغلظة في مكانها مطلوبة. انت تؤدب ولدك، ولدك اخ تضربه تؤدبه، لابد في ذلك. قسى ليزدجر ومن يكو حازما فليقسو احيانا على من يرحمه. لابد من كل شيء له الدواء المناسب له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك صلوات الله وسلامه عليه. طيب ولكن عموما هو الباب في الهزل والسخرية. ما المطلوب إذا وجدنا أناسا يهزلون ويهزؤون ويسخرون؟ إن كنا من ولاة الأمور أو كانت لنا القوة عليهم فإننا نمنعهم ولو بالقوة، وإن لم يكن فإننا ننهاهم باللسان ونبين لهم حكم ذلك، فإن ضعفنا عن ذلك فإننا لا ينبغي أن نجلس معهم أبدا. قال الله جل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فما ينبغي للإنسان إذا سمع أناسا وهو لا يقدر على تغيير هذا المنكر أن يجلس معهم، لأن الحسن البصري رحمه الله قال: إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه، إما أن تزيله وإما أن تزول عنه، إما أن تزيله وإما أن تزول عنه. طيب، فلا إذن لا ينبغي للعبد أن يجلس مع هؤلاء. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. طيب، ابن عمر صحابي جليل معروف، والثلاثة هؤلاء محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة من التابعين، من أجلة التابعين، من أجلة التابعين. وقتادة معروف تلميذ أنس وهو أكمه، يعني مولود أعمى. دخل حديث بعضهم في بعض، كان السلف أحيانا يسمع الحديث برواية ورواية أخرى ورواية أخرى، فيجمع هذه الروايات ويخرج منها رواية مستقيمة تامة، وهذه كانت طريقة ابن شهاب الزهري رحمه الله. فالثلاثة هؤلاء رأوا الحديث بطرق أو بألفاظ، وكذلك ابن عمر رواه، فهنا الحديث دخل بعضهم في بعض، يعني تم تجميع الحديث وروايته بما يلي، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. قال رجل في غزوة تبوك، قال رجل يعني من كبار المنافقين في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لم يقل أصحابنا، وكان ينبغي أن يقول سادتنا، لأنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكبار المهاجرين والأنصار، ولكن من إجرامه يقول قرائنا، يعني اللي عمالين يقرأوا اللي واجعين دماغنا بالقراءة مثل قرائنا هؤلاء. أرغب بطونا، البطن الراغبة هي البطن الواسعة التي تحب كثيرا من الطعام، ولا أكذب ألسنا. فاتهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة بأنهم كذبة، وهو الكذوب، هو الكذوب. ولا أجبن عند اللقاء، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم أجع الناس عند اللقاء، فهو هنا كاذب في الثلاثة التهم التي ذكرها، كاذب فيه. فأما أرغب بطونا فهي تهمة باطلة، ومعلوم كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يأكلون، وأنهم كلهم أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فكانوا كلهم فيهم هذا الزهد، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق فيهم: نحن قوم إذا أكلنا لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، فكيف يتهمون بأنهم أرغب بطونا؟ هذا كذب، هذا كذب واضح. ولا أكذب ألسنا، ومن المعلوم أنهم أصدق الناس، لا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله بالصادق. فين؟ ماذا قال الله؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق. ما أحسنت، قال في سورة الزمر: والذي جاء بالصدق وصدق به. وقيل في تفسيرها: الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: هو جاء بالصدق، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه. فالصحابة هم أصدق الناس، وهذا يصفهم بأنهم أكذب ألسنا. ولا أجبن عند اللقاء، ومن المعلوم شجاعة الصحابة رضي الله عليهم، ولم تر الشمس أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا علي بن أبي طالب ولا خالد بن الوليد ولا أحد. لم يخلق الله عز وجل أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يوصفون بأنهم أجبن عند اللقاء، يعني أجبن عند الحروب. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت. إذن كان في الجلسة أناس آخرون غير الطائفتين، طائفة منافقة خالص، طائفة ضعيفة الإيمان، صحابة موجودون فوجئوا بهذا الكلام، لأن الجملة كما ترى فجأة، يعني لو أنت جالس لن تستطيع أنك تنصرف أو لأن بسرعة. وثم إن عوف بن مالك تصدى مباشرة لإنكار المنكر، وهذا هو الواجب، بل قال له: كذبت ولكنك منافق. هنا اتهموا بأنه منافق مع أن النفاق في القلب، نعم، لكن هل يجوز اتهام الشخص بأنه منافق؟ نعم، إذا ظهر منه ما يدل على ذلك. فلو أن شخصا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، بماذا نتهمه؟ بأنه منافق مباشرة. قال: كذبت ولكنك منافق لأخبرن. وهذه فيها ثلاثة أساليب من التأكيد: لام التأكيد ونور التأكيد في الآخر وقسم مضمر، يعني والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف ابن مالك رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، يعني وجد جبريل عليه السلام قد نزل وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ذلك الرجل أي المنافق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. من الذي ارتحل؟ الرسول وركب ناقته. هو ركوب الناقة بيكون قبل الارتحال ولا بعد الارتحال؟ ها، قبل. يبقى ركب ناقته وارتحل. هنا قال ارتحل وركب، وهذه الواو لا شيء فيها، فإن الله عز وجل قال لمريم: اقنتي لربك وعيش وعيش واسجدي واركعي. ومن المعلوم أنها تركع قبل السجود، هذه صلوات بني إسرائيل، ركوع قبل السجود، لكن الله قال واسجدي واركع، فالواو لا تقتضي الترتيب. وكذلك قال الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم. فهنا منك ومن نوح، مع أن نوح أسبق من محمد صلى الله عليه وسلم، فالواو لا تقتضي الترتيب. إني متوفيك وإيش ورافعك إلي، هي رافعك إلي، ثم سأتوفاك حين يأتي أجلك، مع تفسيرات أخرى. فهنا ارتحل وركب ناقته، يعني ركب الناقة واستعد للرحيل. فقال: يا رسول الله. هو كذب الآن، هو لا يؤمن بأن رسول الله، لأن المنافقين إذا جاءوا قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد أنهم لكاذبون. فهو كاذب حتى في قوله يا رسول الله. قال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب. يعني لم يقل ما قلنا، ما أنكر، اعترف. اعترف لماذا؟ لأنه إذا ثبتت البينة لم يعد يصلح الإنكار. القرآن نزل خلاص، لكن هو لو في فرصة قال له: دعوف دعوف ابن مالك ده بيكذب علينا وظلمنا وإحنا والله ما قلنا شيء، لكن خلاص القرآن نزل وخلصت المسألة. فهنا قال: إنما كنا نخوض نتكلم ونتحدث حديث الركب. يعني الناس في الركب كان معروف ان لما الانسان يركب ويمشي جنب واحد فيقول له: اما ان تحملني واما ان احملك. طبعا الناس كتير يقول له: يا جاهل، تحملني وانت تركب دبتك وانا اركب دبتي، تحملني او احملك، يعني تحدثني او احدثك، اما تحدثني اما احدثك. فحمل الرجل في سفره، يعني حادثه. فهنا قال: كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. فأنت الحديث حديث الركب تشتمونه وتشتموا النبي صلى الله عليه وسلم وأرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، هذا حديث، هذا تسلية، هذا ما تتكلموا في أمور أخرى، اذكروا أيام العرب، اذكروا أي شيء من الماضي. فهنا بيحاول يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، والكذبة مش محبوكة. الكذبة يعني حتى لو كان كذوبا فهو فاشل، لا يستطيع أن يأتي بكذبة لائقة. وكان الأولى أنه يقول قد أخطأنا يا رسول الله واسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، لكن هو يقول كنا نقطعه، كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطعه به عناء الطريق، عناء يعني مشقة وتعب. قال ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه، كأني أنظر يعني أنا الآن فكره تماما، أتذكره تماما، وليست هنا للتشبيه، أنا أتذكر المنظر ده، لأن ابن عمر رواه بعد الحادثة بزمن. كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناقة، نسعة الناقة، الحبل اللي مربوط في رقبة الناقة، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو بيمشي، فالرجل مجرور مع الناقة، فهو مجرور رجله بتخبط في الحجارة، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الآية. طيب هم هنا الكلام الذي قالوه فيه سخرية بالله ولا آياته ولا برسوله؟ ما تشوفوا الكلام اللي قالوه، هم قالوا ايه؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونة وأكذب ألسنة وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. فين الكلام في الله هنا؟ ما فيش، ولا في كلام في الآية، الكلام كله في مين؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم، في الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الآية نزلت أم الله وآياته ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من آيات الله، ولأنه لا فرق بين أن تهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو تهزأ بالله أو تهزأ بآيات الله، فلذا نزلت الآية شاملة وأعم، نزلت الآية شاملة وأعم. ما يلتفت إليه يعني الرسول لا يلتفت إليه ويكلمه، وما يزيده عليه، ولا يقول كلمة أخرى أجد مما قال، أجد مما قال. فهذه الغزوة التي حدث فيها هذا، المنافقون كانوا فيها عندهم نيات شديدة جدا. هذه الغزوة يعني المنافقون لهم ماضي طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماضي طويل في المؤامرات والكيد والتعاون مع الكفار، لكن غزوة تبوك بالذات كان المنافقون يريدون أن تكون حاسمة، تماما حاسمة. يعني إيش حاسمة؟ كانوا يريدون فيها المؤامرة الكاملة في القضاء على دين الله عز وجل. أول شيء نمرة واحد، أول شيء إن ابن سلول طلع مع الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وسط الطريق انسحب بنص الجيش، نصف الجيش، وخصوصا ان المعركة دي هذه المعركة تمثل اعلى واخر طريقة من طرق الجهاد، اخر مرحلة من مراحل الجهاد. فالجهاد اربع مراحل، الجهاد اربع مراحل. رقم واحد جهاد الدعوة والبيان، وهذا في حالة الضعف، وهذه الفترة المكية. في الفترة المكية كان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو جهاد الدعوة والبيان فقط، يضربون، يعذبون، يقتل ياسر، تقتل سمية، يكاد عمار يقتل، يسحل بلال سحلا، يدخل عثمان بن عفان، يعذب خباب بن الأرط، يعذب الصحابة رضي الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ياسر مقتولا وسمية ولا يفعل شيء، ولا صبر الآل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ما في أبدا جهاد إلا وجاهدهم به جهادا كبيرا، به بالقرآن. يبقى دي المرحلة الأولى، لما يكون المسلمون في حال ضعف شديد يكون الجهاد الواجب عليهم هو جهاد الدعوة فقط، دعوة وبيان، تمام كده. المرحلة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، صار هناك ثلاث أشياء مهمة في الجهاد، أرض ينحاز إليها، قوات يتكئ عليها في القتال، أسلحة مكافئة. فهنا لما صار هناك، صار هناك جهاد الدفع، جهاد الدفع اللي هو شمل مرحلة بدر وأحد والخندق، شمل مرحلة بدر وأحد والخندق. وهذه قال الله جل فيها: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يبقى المرحلة الثانية اسمها جهاد الدفاع أو الدفع. المرحلة الثالثة مرحلة قوة: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهذه بعد الخندق بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج خيبر، الفتح مكة، غزوات وسرايا في أنحاء الجزيرة العربية كلها. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. المرحلة الرابعة مرحلة الجهاد العالمي اللي هي ايه؟ قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك يقاتل الروم، رغم ان هم اعتدوا عليهم الروم قبل ذلك وشكت، اعتدوا عليهم في مؤتة وقتلوا ثلاثة من القادة العظام اللي هم زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، وانسحب خالد بن الوليد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم، وهم كانوا 200,000 روماني جم اعتدوا على المسلمين. المسلمين لم يكونوا اي علاقات بينه وبين الروم خالص، ولا في اي حروب بينه وبين الروم، ولكن هم اعتدوا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا الاعتداء، لكنه او ازمع انه يرد عليهم بعد ذلك. يبقى هل النبي صلى الله عليه وسلم خاض المراحل الاربعة في الجهاد؟ اجيبوا يا اخوان، خاضها. طيب ماذا نفعل نحن؟ نتعامل مع كل مرحلة بما نستطيع. فان كنا مستضعفين يبقى الحل جهاد الدعوة، وإن كنا أقوياء نستطيع الدفاع يبقى لابد من الحرب الدفاعية، وإذا كنا أقوى من ذلك فإننا نبدأ نشر الدعوة فيما حولنا ونقاتل من حولنا. وإذا قوي المسلمون جدا كما كانوا في عهد هارون الرشيد رحمه الله وفي عهد ابن المأمون، هنا هم سلاطين العالم، يضربوا أي مكان في العالم، اي مكان. سلطان سليمان القانوني يرعب اوروبا، البابا يسمع اسمه يترعب، خوف الاطفال بيه في اوروبا كلها. ومعاه خير الدين بربروسا قائد الاسطول البحري، كان زي ما تقول كده هجيب لك العفريت، اي عيل اوروبي تريد ينام هجيب لك بربروسا ونحن على طول. فهذه مرحلة اسمها مرحلة الجهاد العالمي، الجهاد العالمي. عودة بقى، النبي صلى الله عليه وسلم الآن في غزوة ايش؟ يعني في مرحلة الجهاد الأعلى الأعظم، الجهاد العالمي. فالمنافقون خططوا، لو لم نستطع القضاء الآن خلصت المسألة، سينتشر هذا الدين وهم كفار، سينتشر هذا الدين. إذا نخطط بالتالي: نمرة واحد، نخطط بالانسحاب بحيث نكسر الجيش كسرة شديدة، الجيش لما ينطلق وفي نص الطريق يرجع نصف الجيش، هذه خطيرة جدا. رجع ابن سلول بنصف الجيش. الشيء الثاني، لما وجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مصمم ومصر على الذهاب الى تبوك وقتال الروم، قال اذا نقتله هو. في رحلة الذهاب لم يستطيعوا قتله، في رحلة العودة انتظروا المنطقة المرتفعة اللي بعد الاردن وانت راجع، بعد تبوك وانت راجع في المنطقة المرتفعة هذه، واتفقوا انهم يدفعوا النبي صلى الله عليه وسلم بناقته يسقط من اعلى، وانه اذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم قتل الاسلام في نظره. واقتربوا منه وحاولوا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم تنبه، وكان حذيفة رضي الله عنه يقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وعمار يسوق، في فرق بين القيادة والسياقة. تقود يعني تمسك الدبة من امام، تسوق يعني تسوق الدبة من خلف، تمام كده؟ يبقى انت لو معك دبة وبتضربها من الخلف، انت الان سائق ولا قائد؟ سائق. اما اذا كنت من الامام اسمك قائد. واذا يوم القيامة تساق الانفس، لانها تأتي معها كل نفس معها سائق وشهيد. فلذا حذيفة رأى المنافقين لانه القائد، وعمار لم يرهم لانه السائق، حذيفة في الامام. فاللي معهم وهم يريدون، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع وحذيفة اشتد بالناقة ونجى النبي صلى الله عليه وسلم. ودي المؤامرة الثانية، دي اخطر من الاولى، اخطر من الاولى. لما أسقط في أيديهم صاروا يتكلموا كما ذكرته. ما رأينا يريدون هم الآن معهم صحابة ومعهم ضعاف الإيمان ويتكلمون بهذا الكلام أملا في نشر هذا الكلام بحيث ينضم إليهم طوائف من المسلمين، لأن هم لما يقولوا أمام المسلمين ما رأينا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجمل عند اللقاء والمسلمون يسكتون، إذن هم الآن استطاعوا حرب الشائعات، وحرب الشائعات تسقط الدول، حرب الشائعات تسقط الدول تماما. ففشلوا في كل المخاطبات الثلاثة لأنهم يكيدون كيدا والله سبحانه يكيد كيدا. طيب، فإذا مهم حكاية المراحل الأربعة، مراحل الجهاد يعرفها، وحاسب كل بلد على حسب أحوالها. إخواننا اللي في أمريكا الجنوبية، في ترندات، في فرنسا، في هنا، هؤلاء يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة، ولا يشتغلوا على جهاد إيه؟ الدعوة، جهاد الدعوة. إحنا هنا الحمد لله عندنا قوة، عندنا جيش، وعندنا هنا ممكن حرب الدفاع سهل عليه، ولو أي حد يفكر يعتدي علينا في مصر الحمد لله نستطيع الدفاع، وكذلك معظم بلاد الإسلاميين تستطيع على الأقل الدفاع عن نفسها. أما المرحلة الهجومية فلا يوجد أحد الآن يستطيع. فهل يوجد المرحلة الثالثة والرابعة من مراحل الجهاد في عالمنا الإسلامي الآن؟ هذا كلام داعش يقول نحن الآن نجاهد العالم. كذابين، ده هم تبع اليهود، واليهود هم اللي بيعالجوهم، بينفقوا عليهم، بيعطوهم الأسلحة ويشغلوهم، ده هم زي رامبو وزي سوبرمان، ده شغل السينما هوليود. فنحن الآن ليس أمامنا إلا المرحلتين الأوليين من مراحل الجهاد. طيب، طلعنا برا الموضوع، لكن العودة مرة أخرى، هذه من مؤامرات المنافقين. مؤامرات المنافقين أخطر بكثير من مؤامرات الكافرين. ولذا طول التاريخ لما تدرس التاريخ تجد دائما كان الشيعة خنجر مسموم في ظهر العالم الإسلامي، وكل ما العالم الإسلامي يتقدم الشيعة يطعنون من الخلف. وياما السلطان سليمان القانوني كان خلاص هيوصل لباريس وروما، وياخد روما وباريس وياخد البابا أثيرا عنده، تيجي الشاه طهماز الفارسي ويشن الحروب، فيضطر السلطان سليمان بقواته انه يرجع لرد هؤلاء الشيعة. والآن هم عملاء اليهود وهم المجرمون يعني الذين يتأمرون على العالم الإسلامي. طيب ماشي، الغزوة دي كانت 30,000 خارجين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، غزوة عالمية، حرب عالمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، الصحابة أرغب بطونا؟
لا.
الكفار أرغب بطونا؟ نعم، لأن المؤمن يأكل في ماء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. بص الأمريكان، الأمريكان لما يجي ياكل سندوتش همبرجر تلاقيه ماسك بتاعه كبيره كده ضخمه، سندوتش كبير مليان لحمه، وحاجه غريبه جدا، وممكن هو يقوم من النوم يفطر لحم. فالكافر ياكله في سبعه امعاء والمؤمن ياكل في ماء واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيتهموه بهذا، يا وربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم. واما الكذب فلما قالوا اكذب السنه، يعني اكذب كلاما، لأن اللسان يقصد به الكلام، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان يعني بلغة قوم، ولا أجمل عند اللقاء، ومعلوم شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافقون هم أكذب الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المنافق إذا حدث كذب، وقال الله عنهم إنهم كاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبوا، فوصفهم الله عز وجل بالكذب سبحانه عز وجل. قال له عوف بن مالك، وهذا التصدي للمنكر، كذبت، والكذب إخبار بخلاف الحقيقة، كذبت ولكنك منافق. فلذا كل من سخر النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن فيه فهو منافق. وجد القرآن قد سبقه، يعني وجد الوحي قد سبقه. ماشي. طيب، في مسائل الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا كافر. بهذا ما المقصود بهذا يا أخوان؟ الله الله آياته ورسوله أو كل شيء ما فيه ذكر الله عز وجل. ودليلها قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، يعني سواء كان منافق ولا غير منافق. فلو واحد دم عمل نفسه دمه خفيف، في ناس كتيرة كده سخيف جاهل مسلم لكن سخيف، يجي يقول لك سمعت آخر نكتة؟ مش سمعتش ولا وزن ناس، هي النكات ما يكذب ولا يعزب الله. فيقول لك واحد كان بيصلي مش عارف حصل ايه، ما فطبعا هذا تفسير الآية. كل الذي يفعل ذلك نقول له أنت منافق كائنا من كان، من باب الزجر، من باب الزجر عسى يتوب ويرجع. الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. النميمة إنك تنقل بين الناس كلاما يؤدي إلى النزاع والفرقة، وهذه من أكبر الذنوب، ولا يدخل الجنة قتات ولا يدخل الجنة نمام، والمقصود لا يدخلها حين يدخلها غيره. وهي تشبه السحر، لأن السحر يأتون به ما يفرقون بين المرء وزوجه، والنميمة قد تفرق بين المرء وزوجه، والنميمة تفسد النفوس فعلا. فلو أنت لك صديق من زمن بمجرد ما تسمع كلمة كده انه قال عليك كذا 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 تتغير نفوس، نعوذ بالله، طبيعة بشرية أرادها الله سبحانه عز وجل. فعوف بن مالك يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، هل هذه نميمة؟ لا، هذه نصيحة، نصيحة لله ولرسوله، دفاع، تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم عن المجرمين هؤلاء. فهناك فرق بين النميمة التي تفسد بين الناس وبين النصيحة التي تؤدب الغاوي الضال وترسي الفضل بين الناس. لا يدخل الجنة لما. الرابعة، الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الرسول لم يعفو، لم يعفو، إن كنا نخوض ونلعب ما نقطع طريق ما ولا عفا، لأن هذا العفو يضر ولا ينفع. وهناك عفو يصلح وعفو لا يصلح. إذا وجدت الشخص إن عفوت عنه تاب أو ربما تاب أو عندك أمل إن الله عز وجل يهديه ويرجع لا بأس. أما إذا كان الشخص عفوك عنه يزيده طغيانا فلا تعفو. فلو قبضت على لص وظهر لك ان هذا اللص لو انت عفوت عنه سيرجع للسرقة مرة اخرى لا تعفو، لان الله قال فمن عفى واصلح فاجره على الله، يعني عفو مقترن بالاصلاح، هذا هو الذي يعفى عنه. اذا الشيخ ابن باز لما قبضوا على لص في بيته باكستاني قال اتركوه عفوت ما تذهبوا به الى ولي الامر، وتاب الرجل وصار من أخلص تلامذة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. دخل عليه في القصر في الطائف، الشيخ ابن باز يقيم في الرياض، لكن أحيانا طبعا طول ما حي كانوا بيروح مكة والمدينة وله بيت في الطائف. فهناك دخل لحد لص وكان يسرق وقبضوا عليه وعفى عنه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وهذا عفو فيه إصلاح، فقد صار هذا الرجل من أفضل رحمة الله عليه. فقال مثلا من عفا واصلح. الخامسة، ان من الاعتذار ما لا ينبغي ان يقبل. بعد سب النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ما يعتذر ما نقبل. واحد خاض في ايات الله عز وجل ما نقبل. لكن الحاكم من حقه ان يقبل التوبة فيما يتعلق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد ان يعاقب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وله ان يترك من سب الله عز وجل، لأن الله عفو كريم. هذا الباب خلص. لو عندكم أسئلة اسألوا.
انت عارف انا السابع النهاردة والمبارح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وهنا لم يحدد ما حكمه. الحكم العام أنه كفر، كفر أكبر مخرج من الملة. الإنسان يهزأ يسخر بشيء من كلام الله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بآية من آيات الله، سواء كانت آية كونية أو آية شرعية، أو يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الرسول المقصود به أي رسول، وليس المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما أو الرسول يعني أي رسول. فمن سخر مثلا من رسول ذي الكفل، من يونس، من أي رسول من سخر أو ذكرهم بشيء في نوع من الاستهانة أو الاستخفاف، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. ولا انتبه أنه كثير من النكات نكت تنتشر بين الناس وفيها أشياء تتعرض لذكر الله أو لآيات من كتاب الله أو لأشياء من أحوال المصلين أو من أحوال المتوضئين، وهذه لا سيما إذا تعلقت بآيات الله فإنها تنحفر في الذاكرة ولا تنسى أبدا، تنحفر في الذاكرة ولا تنسى أبدا. ولن أذكر أمثلة أعوذ بالله، ولكن هذه الأمثلة من سنين طويلة، وكان الواحد يجلس مع بعض الأزاهرة فكانوا يسخرون. فلو أن نكتة أو شيء في سخرية تعلقت بآية ما أو بسورة ما، فإنه كلما ذكرت هذه الآية وتلك السورة فإن الإنسان سيتذكر هذا الموقف، سيتذكره، ولذا لا ينبغي إعادة ذكر هذا الكلام أبدا أبدا. ولكن هناك بعض الأشياء التي يذكرها بعض المدرسين أو بعض الدعاة وتكون فعلا قد حدثت وفيها طرفة وليس فيها لا سخرية مما ذكرنا، ليس فيها سخرية مما ذكرنا. فمثلا يقول لك كتاب صحيح البخاري ألفه جمعة محمد إسماعيل، وهو أصلا مكتوب جمعه محمد بن إسماعيل، فيقرأ جمعه جمعة، هذا الأولى أيضا عدم ألا يذكر، لكن ليس فيه شيء مما يؤدي إلى الكفر أو إلى التهاون أو إلى النفاق. لكن عادة الإنسان لما يجي يفتح صحيح البخاري حيتذكر هذه المسألة، وما فيها شيء وما فيها شيء أبدا. فالمهم أن الإنسان إذا رأى ذلك أو سمع ذلك أو حضر موقف لذلك يزجر الناس، يزجرهم زجرا شديدا ويقول اتقوا الله، هذا الأمر ليس فيه يعني سخرية وليس فيه أبدا هزل أبدا بحال من الأحوال. فالهزل اللي هو السخرية. وكيف يسخر الإنسان من كلام فيه رب العالمين أو فيه أسماء رب العالمين أو فيه صفات رب العالمين أو فيه آيات من عند الله عز وجل؟ كذلك حتى لو سخر من الآيات الكونية، هناك في آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية مثل ما في القرآن، الآيات الكونية السماء والأرض والجبال والسحب والأنهار الأمطار البحار الحيوانات المخلوقات، كونك تسخر من شكل مخلوق هذا لا بأس به، لكن كونك تقول لماذا خلق الله هكذا أو يظهر أنك تعترض على أن الله خلقه أو تسخر من أن الله جل خلقه، لماذا خلق البعوض يضيقنا ويقرفنا، لماذا الذباب كذا كذا، هذا الأمر لا ينبغي. هذا الأمر هذه سخرية من آيات الله الكونية، لأنه من المعلوم أن الله عز وجل ما خلق شيئا ولا أوجد شيئا في هذا العالم إلا لحكمة بالغة تخفى على معظم الناس، ويعرفها من فتح الله عز وجل عليه، يعرف بعضها، أما الحكمة الشاملة فلا يمكن. ولذا ستظهر يوم القيامة أشياء يتعجب الإنسان منها، من أسماء لله عز وجل، من صفات لله لم تكن معروفة، من حكم بالغة لله عز وجل كان الإنسان في الدنيا لا يفهم مغزاها، ثم تظهر في الآخرة مفهومة جلية حكمة بالغة. فالإنسان لا ينبغي إلا أن يرى أن كل ملك الله عز وجل وكل ملكوت الله محكم وفيه حكمة. الأشجار التي تتحرك، الرياح، العواصف، الذباب، البعوض، النمل، الفئران، القاذورات، الحشرات، كل هذا له حكمة بالغة أرادها الله عز وجل. نحن نسلم بهذا لأن خالق الكون هو الحكيم العليم جل وعلا. طيب، ولذا ما ينبغي الإنسان يقول صلاة الكسوف مثلا فيها ركوعان ويسخر من هذا أو يسخر من أي شعيرة من شعائر الله عز وجل، لا ينبغي بحال من الأحوال أبدا أبدا. طيب، أما من سب الله عز وجل، وسب الله يشمل سب الله عز وجل أو آيات الله تبارك وتعالى أو كتاب الله عز وجل، فهذا تقبل توبته وتسقط عقوبته على الراجح من أقوال أهل العلم، تقبل توبته وتسقط عقوبته على الراجح من أقوال أهل العلم. وإن كان في قول آخر، يعني إنسان سب الله أو سب الدين هذا كفر أكبر مخرج من الملة، لكن الإنسان إذا سب الله عز وجل أو إذا سب دين الله تبارك وتعالى أو سب القرآن ثم تاب فإنه يجب قبول توبته، فهل يعاقب؟ الراجح أنه تسقط العقوبة إذا ثبتت له التوبة الخالصة النصوح في الظاهر. أما من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حتى وإن قبلت توبته فإنه لا تسقط عقوبته، يتوب يتوب لكن العقوبة لا تسقط أبدا. فإنسان سب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب، قال تبت تبت والله تبت تبت وندمت على ما فعلت، وذي يبكي ويصرخ، نقول له طيب إن شاء الله نسأل الله أن يقبل توبتك لكن تعالى لتقتل، لأن لما سب الله عز وجل ليس معنى ذلك أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على حق الله، لا، ولكن معناها أننا علمنا وعلى يقين أن الله عفو كريم. طيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم عفو كريم في زمنه، نعم كان يعفو كان يعاقب، لكن الآن هو ميت صلى الله عليه وسلم، لابد من أخذ حقه، ما عندنا وسيلة أن نعرف هل عفى أو لا. فإنسان سب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة تاب أو لم يتب لابد من قتله، لابد من قتله مهما كان، هذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو سب أي رسول آخر، طيب لو اتهم مثلا مريم بالزنا أجيبه تاب، تاب توبة نصوحة يعاقب أو لا؟ يعاقب. لو اتهم آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي كافرة، لو اتهمها بالزنا أيضا يعاقب ولا تقبل توبته، لأن هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنبياء أتوا من نكاح ولم يأتوا من سفاح. ومن سب عائشة رضي الله عنها واتهمها بالزنا فإنه يعاقب كذلك. طيب، حتى لو كان كافرا وأسلم، لا لا، هذه الحالة الوحيدة المستثناء. إذا مسلم معروف أنه مسلم، سب النبي صلى الله عليه وسلم تاب أو لم يتب لابد أن يعاقبه. أما كافر، ما الكفار بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أما كافر إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم عندئذ الإسلام الشيء الوحيد الذي يسقط عنه العقوبة. فلو أن شيعيا، الشيعة يتهمون عائشة به، كلهم بيتهموا بالزنا، المجرم الخميني والمجرم حسن نصر اللات وكل هؤلاء الشيعة الموجودين في لبنان والعراق وإيران، كل المجرمين هؤلاء بيتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا. هؤلاء لو تابوا عن التشيع وصاروا من أهل السنة، هؤلاء فقط تسقط العقوبة عنهم، لأنهم كانوا كفارا فأسلم. طيب، إذن سب الله عز وجل، ما حكم من سب الله تبارك وتعالى ثم تاب؟ تقبل توبته، والراجح تسقط عقوبته. من سب النبي صلى الله عليه وسلم نفصل، إن كان مسلما فإنه قد تقبل توبته ولكن على كل الأحوال لا تسقط عقوبته، يقتل. أما إن كان كافرا فإنه إن أسلم عفي له عما فعل. ماشي، وهذا الكلام فصله شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول، ثم قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وهذا في سورة التوبة، أن المنافقين جلسوا وكانوا طائفتين، طائفة راسخة النفاق وطائفة قليلة النفاق ضعيفة الإيمان، طائفتان، طائفة منافقة خالص كفار يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. هؤلاء المنافقون الذين جلسوا يتكلمون كانوا طائفتين، طائفة منافقة خالصة وطائفة ضعيفة الإيمان استجابت له. وهذا يحدث، تجد ناس ضعفاء الإيمان يسمع كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدين يقعد يضحك ويجامل الناس في دين الله عز وجل. طيب، هؤلاء الناس جلسوا تكلموا كلاما شديدا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقالوا ما رأينا أرغب بطونا من هؤلاء، يعني كثير الأكل محبين للشراهة من قرائنا هؤلاء. وقال المجرم ابن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه بأنه الأعز ويقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الأذل. ونقل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نقل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المنافقون أنه قد عرف ما كان، خشوا وخافوا خوفا شديدا، لأن من صفات المنافقين الخوف، خوف الشديد، هذا من صفات المنافقين. فكلما ذكرنا صفات المنافقين قلنا إن أعظم صفاتين في المنافقين أشد صفاتين موالاة الكفار وحب التحاكم إلى الطاغوت. موالاة الكفار، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. والصفة الثانية في المنافقين، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ومن صفاتهم أنهم إذا حدثوا كذبوا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا خاصموا فجروا، إلى آخر الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اؤتمنوا خانوا. من صفات المنافقين الخوف من كل شيء، لأن الله عز وجل قال يحسبون كل صيحة عليه، هم العدو فاحذر. يعني لو المنافقين سمعوا صيحة يظن أن الناس تهجم عليهم. فمن صفات المنافقين توجس الشر وشدة الخوف من كل شيء، يحسبون كل صيحة عليهم. طيب، فهم لما بلغهم أن الأخبار قد وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تملكهم الخوف الشديد جدا، فأرادوا أن يسبقوا بالاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم واحد منهم والنبي صلى الله عليه وسلم راكب بغلته ومنطلق، فتعلق بشسع البغلة، الشسع يعني الحبل المربوط فيها، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، احنا جالسين نتسلى يعني نخوض ونلعب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، ها قد كفرتم بعد إيمانكم. فهنا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر. إذن النفاق الأكبر يساوي الكفر. لكن انتبه، قال الله عز وجل في الآية إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذن هناك عفو عن المنافقين؟ لا، لا يوجد عفو عن المنافقين. ولكن أنا قلت لك هم كانوا طائفتين، طائفة منافقة والمنافق هذا في الدرك الأسفل من النار إن مات على نفاق، ولا نعلم منافقا تاب، وإن كنت تعلم أخبر، لكن حسب دراسة السيرة لا نعلم عن منافق أنه تاب ورجع النفاق. لكن هم كانوا طائفتين، طائفة منافقة خالصة وطائفة ضعيفة الإيمان. طائفة ضعيفة الإيمان قلت لك موجودة على الساحات وفي كل مكان يجامل. ف فإذا جلس جلسة وجد ناس بتقول نكت ومن ضمن النكت نكات في الدين يقعد يضحك فيجاملهم. فهذا ضعيف الإيمان وليس بمنافق خالص النفاق، وإنما فيه نفاق. فلذا قال الله إن نعفو عن طائفة منكم وهي الطائفة ضعيفة الإيمان، نعذب طائفة أي المنافقين الخلص بأنهم كانوا مجرمين. إذا وصفهم الله جل في هذه الآية بأنهم كفار ومجرمون، كفار ومجرمون. إذن هذا بيان إن نعفو عن طائفة، لأن كيف المنافق يعفى عنه وقد قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وقلت لك قد يكون، لكن لا نعلم اسم شخص بعينه أنه كان منافقا ثم تاب، لكن ضعاف الإيمان الله جل يقويهم. والأعراب كانوا في البداية ضعاف الإيمان، ولذا معظم المنافقين كانوا من الأعراب، ولذا قال الله من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فكثير من الأعراب ضعاف الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما هذه تفيد النسو فيدخل الإيمان في قلوبكم، ولما لم يدخل بعد ولكنه سيدخل في قلوبكم، فهذا هذا يقبل توبة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان شديدا جدا في التعامل، لأن رد على الرجل وقال له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يقول له يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، وينطلق. والرجل متعلق بالشسع الدابة ورجليه تخطان في الأرض وتخبط في الحصى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي به. فهذه الشدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا أن لكل مقام مقالا، تعلمنا أن لكل مقام مقالا، وأن الأمر الذي يحتاج شدة لابد فيه من الشدة، والذي يحتاج فيه إلى لين لابد فيه من اللين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل شيء ما يستحقه، ويعطي الدواء للداء المناسب صلى الله عليه وسلم. ولذا لما أتى أناس إلى المدينة وأصابتهم حمى المدينة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتووا يعني أصابتهم الحمى، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فلما صحوا يعني لما شفاهم الله عز وجل من تلك الحمى سملوا عيني الراعي يعني خرقوا عينيه وسرقوا الإبل واستاقوها وانطلق. فطاردهم النبي صلى الله عليه وسلم وقبض عليهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأمر بهم بأن يلقوا في الصحراء ولا يعطوا ماء حتى يموتوا عطشا. وهذه الشدة أو الغلظة، الغلظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة ولا لا؟ نعم. وهل يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالغلظة؟ ازاي؟ يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين ويكس. طيب واغلظ عليه. اذا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالغلظة، ولكن الغلظة فين؟ في مكانها. فالغلظة في مكانها مطلوبة. انت تؤدب ولدك، ولدك اخ تضربه تؤدبه، لابد في ذلك. قسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقسو احيانا على من يرحمه. لابد من كل شيء له الدواء المناسب له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك صلوات الله وسلامه عليه. طيب ولكن عموما هو الباب في الهزل والسخرية. ما المطلوب إذا وجدنا أناسا يهزلون ويهزؤون ويسخرون؟ إن كنا من ولاة الأمور أو كانت لنا القوة عليهم فإننا نمنعهم ولو بالقوة، وإن لم يكن فإننا ننهاهم باللسان ونبين لهم حكم ذلك. فإن ضعفنا عن ذلك فإننا لا ينبغي أن نجلس معهم أبدا. قال الله جل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فما ينبغي للإنسان إذا سمع أناسا وهو لا يقدر على تغيير هذا المنكر أن يجلس معهم، لأن الحسن البصري رحمه الله قال إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه، إما أن تزيله وإما أن تزول عنه، إما أن تزيله وإما أن تزول عنه. طيب، فلا إذن لا ينبغي للعبد أن يجلس مع هؤلاء. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. طيب، ابن عمر صحابي جليل معروف، والثلاثة هؤلاء محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة من التابعين، من أجلة التابعين، من أجلة التابعين. وقتادة معروف تلميذ أنس وهو أكمه، يعني مولود أعمى. دخل حديث بعضهم في بعض، كان السلف أحيانا يسمع الحديث برواية ورواية أخرى ورواية أخرى، فيجمع هذه الروايات ويخرج منها رواية مستقيمة تامة، وهذه كانت طريقة ابن شهاب الزهري رحمه الله. فالثلاثة هؤلاء رأوا الحديث بطرق أو بألفاظ، وكذلك ابن عمر رواه، فهنا الحديث دخل بعضهم في بعض، يعني تم تجميع الحديث وروايته بما يلي، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. قال رجل في غزوة تبوك، قال رجل يعني من كبار المنافقين في غزوة تبوك، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لم يقل أصحابنا، وكان ينبغي أن يقول سادتنا، لأنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكبار المهاجرين والأنصار، ولكن من إجرامه يقول قرائنا، يعني اللي عمالين يقرأوا اللي واجعين دي مغرب القراءة مثل قرائنا هؤلاء. أرغب بطونا، البطن الراغبة هي البطن الواسعة التي تحب كثيرا من الطعام، ولا أكذب ألسنا، فاتهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة بأنهم كذبة، وهو الكذوب، هو الكذوب. ولا أجبن عند اللقاء، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم أجع الناس عند اللقاء، فهو هنا كاذب في الثلاثة التهم التي ذكرها، كاذب فيه. فأما أرغب بطونا فهي تهمة باطلة، ومعلوم كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يأكلون، وأنهم كلهم أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فكانوا كلهم فيهم هذا الزهد، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق فيهم نحن قوم إذا أكلنا لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، فكيف يتهمون بأنهم أرغبوا بطونا؟ هذا كذب، هذا كذب واضح. ولا أكذب ألسنا، ومن المعلوم أنهم أصدق الناس، لا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله بالصادق. فين؟ ماذا قال الله؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق. ما أحسنت، قال في سورة الزمر والذي جاء بالصدق وصدق به، وقيل في تفسيرها الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو جاء بالصدق والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه. فالصحابة هم أصدق الناس، وهذا يصفهم بأنهم أكذب ألسنا. ولا أجبن عند اللقاء، ومن المعلوم شجاعة الصحابة رضي الله عليهم، ولم تر الشمس أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا علي بن أبي طالب ولا خالد بن الوليد ولا أحد، لم يخلق الله عز وجل أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يوصفون بأنهم أجبنوا عند اللقاء، يعني أجبن عند الحروب. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه كذبت؟ إذن كان في الجلسة أناس آخرون غير الطائفتين، طائفة منافقة خالص، طائفة ضعيفة الإيمان، صحابة موجودون، فوجئوا بهذا الكلام، لأن الجملة كما ترى فجأة، يعني لو أنت جالس لن تستطيع أنك تنصرف أو لأن بسرعة. وثم إن عوف بن مالك تصدى مباشرة لإنكار المنكر، وهذا هو الواجب، بل قال لو كذبت ولكنك منافق، هنا اتهموا بأنه منافق مع أن النفاق في القلب. نعم، لكن هل يجوز اتهام الشخص بأنه منافق؟ نعم، إذا ظهر منه ما يدل على ذلك. فلو أن شخصا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، بماذا نتهمه؟ بأنه منافق مباشرة. قال كذبت ولكنك منافق لأخبرن، وهذه فيها ثلاثة أساليب من التأكيد، لام التأكيد ونون التأكيد في الآخر وقسم مضمر، يعني والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف بن مالك رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، يعني وجد جبريل عليه السلام قد نزل وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ذلك الرجل أي المنافق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. من الذي ارتحل؟ الرسول وركب ناقته. هو ركوب الناقة بيكون قبل الارتحال ولا بعد الارتحال؟ ها، قبل. يبقى ركب ناقته وارتحل، هنا قال ارتحل وركب، وهذه الواو لا شيء فيها، فإن الله عز وجل قال لمريم اقنتي لربك وإيش وإيش وسجدي واركعي. ومن المعلوم أنها تركع قبل السجود، هذه صلوات بني إسرائيل ركوع قبل السجود، لكن الله قال واسجدي واركعي، فالواو لا تقتضي الترتيب. وكذلك قال الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم، فهنا منك ومن نوح مع أن نوح أسبق من محمد صلى الله عليه وسلم، فالواو لا تقتضي الترتيب. إني متوفيك وإيش ورافعك إلي، هي رافعك إلي ثم سأتوفاك حين يأتي أجلك، مع تفسيرات أخرى. فهنا ارتحل وركب ناقته، يعني ركب الناقة واستعد للرحيل. فقال يا رسول الله، هو كذب الآن، هو لا يؤمن بأن رسول الله، لأن المنافقين إذا جاءوا قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد أنهم لكاذبون، فهو كاذب حتى في قوله يا رسول الله. قال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، يعني لم يقل ما قلنا، ما أنكر، اعترف. اعترف لماذا؟ لأنه إذا ثبتت البينة لم يعد يصلح الإنكار. القرآن نزل خلاص، لكن هو لو في فرصة قال له دعوف دعوف ابن مالك ده بيكذب علينا وظلمنا وإحنا والله ما قلنا شيء، لكن خلاص القرآن نزل وخلصت المسألة. فهنا قال إنما كنا نخوض نتكلم ونتحدث حديث الركب، يعني الناس في الركب كان معروف أن لما الإنسان يركب ويمشي جنب واحد فيقول له إما أن تحملني وإما أن أحملك، طبعا الناس كتير يقول له يا جاهل تحملني وأنت تركب دبتك وأنا أركب دبتي، تحملني أو أحملك، يعني تحدثني أو أحدثك، إما تحدثني إما أحدثك. فحمل الرجل في سفره، يعني حادثه. فهنا قال كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. فأنت نتحدث حديث الركب تشتمون وتشتموا النبي صلى الله عليه وسلم وأرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، هذا حديث، هذا تسلية، هذا ما تتكلموا في أمور أخرى، اذكروا أيام العرب، اذكروا أي شيء من الماضي. فهنا بيحاول يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، والكذبة مش محبوكة، الكذبة يعني حتى لو كان كذوبا فهو فاشل، لا يستطيع أن يأتي بكذبة لائقة. وكان الأولى أنه يقول قد أخطأنا يا رسول الله واسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، لكن هو يقول كنا نقطعه، كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطعه به عناء الطريق، عناء يعني مشقة وتعب. قال ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه، كأني أنظر يعني أنا الآن فكره تماما، أتذكره تماما، وليست هنا للتشبيه، أنا أتذكر المنظر ده لأن ابن عمر رواه بعد الحادثة بزمن. كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناقة، نسعة الناقة، الحبل اللي مربوط في رقبة الناقة، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو بيمشي فالرجل مجرور مع الناقة، فهو مجرور رجله بتخبط في الحجارة، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الآية. طيب هم هنا الكلام الذي قالوه فيه سخرية بالله ولا آياته ولا برسوله؟ ما تشوفوا الكلام اللي قالوه، هم قالوا ايه؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونة وأكذب ألسنة وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. فين الكلام في الله هنا؟ ما فيش، ولا في كلام في الآيات، الكلام كله في مين؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم، في الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الآية نزلت أبي الله وآياته ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من آيات الله، ولأنه لا فرق بين أن تهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو تهزأ بالله أو تهزأ بآيات الله، فلذا نزلت الآية شاملة وأعم، نزلت الآية شاملة وأعم. ما يلتفت إليه يعني الرسول لا يلتفت إليه ويكلمه، وما يزيده عليه، ولا يقول كلمة أخرى أجد مما قال، يزد مما قال. فهذه الغزوة التي حدث فيها هذا، المنافقون كانوا فيها عندهم نيات شديدة جدا. هذه الغزوة يعني المنافقون لهم ماضي طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماضي طويل في المؤامرات والكيد والتعاون مع الكفار، لكن غزوة تبوك بالذات كان المنافقون يريدون أن تكون حاسمة، تماما حاسمة. يعني ايش حاسمة؟ كانوا يريدون فيها المؤامرة الكاملة في القضاء على دين الله عز وجل. اول شيء نمرة واحد، اول شيء ان ابن سلول طلع مع الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وسط الطريق انسحب بنص الجيش، نصف الجيش، وخصوصا ان المعركة دي هذه المعركة تمثل اعلى واخر طريقة من طرق الجهاد، اخر مرحلة من مراحل الجهاد. فالجهاد اربع مراحل، الجهاد اربع مراحل. رقم واحد جهاد الدعوة والبيان، وهذا في حالة الضعف، وهذه الفترة المكية. في الفترة المكية كان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو جهاد الدعوة والبيان فقط، يضربون، يعذبون، يقتل ياسر، تقتل سمية، يكاد عمار يقتل، يسحل بلال سحلا، يدخل عثمان بن عفان، يعذب خباب بن الأرط، يعذب الصحابة رضي الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ياسر مقتولا وسمية ولا يفعل شيء، ولا صبر الآلة ياسر، فإن موعدكم الجنة. ما في أبدا جهاد إلا وجاهدهم به جهادا كبيرا، به بالقرآن. يبقى دي المرحلة الأولى، لما يكون المسلمون في حال ضعف شديد يكون الجهاد الواجب عليهم هو جهاد الدعوة فقط، دعوة وبيان، تمام كده. المرحلة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، صار هناك ثلاث أشياء مهمة في الجهاد: أرض ينحاز إليها، قوات يتكئ عليها في القتال، أسلحة مكافئة. فهنا لما صار هناك جهاد الدفع، جهاد الدفع اللي هو شمل مرحلة بدر وأحد والخندق، شمل مرحلة بدر وأحد والخندق. وهذه قال الله عز وجل فيها: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يبقى المرحلة الثانية اسمها جهاد الدفاع او الدفع. المرحلة الثالثة مرحلة قوة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهذه بعد الخندق بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج خيبر، الفتح مكة، غزوات وسرايا في أنحاء الجزيرة العربية كلها. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. مرحلة الرابعة مرحلة الجهاد العالمي اللي هي ايه، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك يقاتل الروم، رغم ان هم اعتدوا عليه الروم قبل ذلك وسكت، اعتدوا عليهم في مؤتة وقتلوا ثلاثة من القادة العظام اللي هم زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، وانسحب خالد بن الوليد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، وهم كانوا 200,000 روماني جم اعتدوا على المسلمين. المسلمين لم يكونوا اي علاقات بينه وبين الروم خالص، ولا في اي حروب بينه وبين الروم، ولكن هم اعتدوا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا الاعتداء، لكنه او ازمع انه يرد عليهم بعد ذلك. يبقى هل النبي صلى الله عليه وسلم خاض المراحل الاربعة في الجهاد؟ اجيبوا يا اخوان، خاضها. طيب ماذا نفعل نحن؟ نتعامل مع كل مرحلة بما نستطيع. فان كنا مستضعفين يبقى الحل جهاد الدعوة، وان كنا اقوياء نستطيع الدفاع يبقى لابد من الحرب الدفاعية، واذا كنا اقوى من ذلك فاننا نبدأ نشر الدعوة فيما حولنا ونقاتل من حولنا. واذا قوي المسلمون جدا كما كانوا في عهد هارون الرشيد رحمه الله وفي عهد ابن المأمون، هنا هم سلاطين العالم، يضربوا اي مكان في العالم، اي مكان. سلطان سليمان القانوني يرعب اوروبا، البابا يسمع اسمه يترعب، خوف الاطفال بيه في اوروبا كلها. ومعاه خير الدين بربروسا قائد الاسطول البحري، كان زي ما تقول كده هجيب لك العفريت، اي عيل اوروبي تريد ينام هجيب لك بربروسا واحنا على طول. فهذه مرحلة اسمها مرحلة الجهاد العالمي، الجهاد العالمي. فعودة بقى، النبي صلى الله عليه وسلم الآن في غزوة ايش؟ يعني في مرحلة الجهاد الأعلى الأعظم، الجهاد العالمي. فالمنافقون خططوا، لو لم نستطع القضاء الآن خلصت المسألة، سينتشر هذا الدين وهم كفار، سينتشر هذا الدين. إذا نخطط بالتالي، نمرة واحد نخطط بالانسحاب بحيث نكسر الجيش كسرة شديدة، الجيش لما ينطلق وفي نص الطريق يرجع نصف الجيش هذه خطيرة جدا. رجع ابن سلول بنصف الجيش. الشيء الثاني، لما وجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مصمم ومصر على الذهاب الى تبوك وقتال الروم، قال اذا نقتله هو. في رحلة الذهاب لم يستطيعوا قتله، في رحلة العودة انتظروا المنطقة المرتفعة اللي بعد الأردن وانت راجع، بعد تبوك وانت راجع في المنطقة المرتفعة هذه، واتفقوا انهم يدفعوا النبي صلى الله عليه وسلم بناقته يسقط من أعلى، وانه اذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم قتل الإسلام في نظره. واقتربوا منه وحاولوا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم تنبه، وكان حذيفة رضي الله عنه يقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وعمار يسوق، في فرق بين القيادة والسياقة. تقود يعني تمسك الدبة من أمام، تسوق يعني تسوق الدبة من خلف، تمام كده؟ يبقى انت لو معك دبة وبتضربها من الخلف انت الان سائق ولا قائد؟ سائق. اما اذا كنت من الامام اسمك قائد. واذا يوم القيامة تساق الانفس، لانها تأتي معها كل نفس معها سائق وشهيد. فلذا حذيفة رأى المنافقين لانه القائد، وعمار لم يرهم لأنه السائق، حذيفة في الأمام. فاللي رأهم وهم يريدون، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع وحذيفة اشتد بالناقة ونجى النبي صلى الله عليه وسلم. ودي المؤامرة الثانية، دي أخطر من الأولى، أخطر من الأولى. لما أسقط في أيديهم صاروا يتكلموا كما ذكرت اهو، ما رأينا يريدون، هم الآن معهم صحابة ومعهم ضعاف الإيمان ويتكلمون بهذا الكلام أملا في نشر هذا الكلام بحيث ينضم إليهم طوائف من المسلمين. لأن هم لما يقولوا أمام المسلمين ما رأينا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجمل عند اللقاء، والمسلمون يسكتون، إذن هم الآن استطاعوا حرب الشائعات، وحرب الشائعات تسقط الدول. حرب الشائعات تسقط الدول تماما. ففشلوا في كل المخاطبات الثلاثة لأنهم يكيدون كيدا والله سبحانه يكيد كيدا. طيب فإذا مهم حكاية المراحل الأربعة، مراحل الجهاد يعرفها وحاسب كل بلد على حسب أحوالها. إخواننا اللي في أمريكا الجنوبية في ترينداد في فرنسا في هنا في هنا في هنا، هؤلاء يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة، ولا يشتغلوا على جهاد إيه؟ الدعوة، جهاد الدعوة. إحنا هنا الحمد لله عندنا قوة، عندنا جيش، وعندنا هنا ممكن حرب الدفاع سهل عليه، ولو أي حد يفكر يعتدي علينا في مصر الحمد لله نستطيع الدفاع، وكذلك معظم بلاد الإسلاميين تستطيع على الأقل الدفاع عن نفسها. أما المرحلة الهجومية فلا يوجد أحد الآن يستطيع. فهل يوجد المرحلة الثالثة والرابعة من مراحل الجهاد في عالمنا الإسلامي الآن؟ هذا كلام داعش. داعش يقول نحن الآن نجاهد العالم. كذابين، ده هم تبع اليهود، واليهود هم اللي بيعالجوهم بينفقوا عليهم بيعطوهم الأسلحة ويشغلوهم، ده هم زي رامبو وزي سوبرمان، ده شغل السينما هوليود. فنحن الآن ليس أمامنا إلا المرحلتين الأوليين من مراحل الجهاد. طيب طلعنا برا الموضوع، طلعنا برا، لكن العودة مرة أخرى، هذه من مؤامرات المنافقين. مؤامرات المنافقين أخطر بكثير من مؤامرات الكافرين، ولذا طول التاريخ لما تدرس التاريخ تجد دائما كان الشيعة خنجر مسموم في ظهر العالم الإسلامي، وكل ما العالم الإسلامي يتقدم الشيعة يطعنون من الخلف. وياما السلطان سليمان القانوني كان خلاص هيوصل لباريس وروما، وياخد روما وباريس وياخد البابا أثيرا عنده، تيجي الشاه طهماز الفارسي ويشن الحروب، فيضطر السلطان سليمان بقواته انه يرجع لرد هؤلاء الشيعة. والآن هم عملاء اليهود وهم المجرمون يعني الذين يتأمرون على العالم الإسلامي. طيب ماشي، الغزوة دي كانت 30,000 خارجين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، غزوة عالمية، حرب عالمية، حرب عالمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، الصحابة أرغب بطونا؟
لا.
لا. الكفار أرغب بطونا؟
نعم.
نعم، لأن المؤمن يأكل في ماء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. بص الأمريكان، الأمريكان لما يجي ياكل سندوتش همبرجر تلاقيه ماسك بتاعه كبيره كده ضخمه، سندوتش كبير مليان لحمه، وحاجه غريبه جدا، وممكن هو يقوم من النوم يفطر لحم. فالكافر ياكله في سبعه امعاء والمؤمن ياكل في ماء واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيتهموه بهذا، يا وربت الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم. واما الكذب فلما قالوا اكذب السنه، يعني اكذب كلاما، لأن اللسان يقصد به الكلام، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان يعني بلغة قوم، ولا أجمل عند اللقاء ومعلوم شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافقون هم أكذب الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المنافق إذا حدث كذب، وقال الله عنهم إنهم كاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فوصفهم الله عز وجل بالكذب سبحانه عز وجل. قال له عوف بن مالك، وهذا التصدي للمنكر، كذبت كذبت، والكذب إخبار بخلاف الحقيقة، كذبت ولكنك منافق. فلذا كل من سخر النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن فيه فهو منافق. وجد القرآن قد سبقه، يعني وجد الوحي قد سبقه. ماشي. طيب في مسائل، الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا كافر. بهذا ما المقصود بهذا يا إخوان؟ الله، الله آياته ورسوله، أو كل شيء ما فيه ذكر الله عز وجل. ودليلها قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، يعني سواء كان منافق ولا غير منافق. فلو واحد دم عمل نفسه دمه خفيف، في ناس كتيرة كده سخيف جاهل مسلم لكن سخي تيجي يقول لك سمعت اخر نكتة ما سمعتش ولا وزن ناس هي النكات ما يكذب ولا عز بالله. فيقول لك واحد كان بيصلي مش عارف حصل ايه مها مها. فطبعا هذا تفسير الآية كل الذي يفعل ذلك نقول له انت منافق كائنا من كان من باب الزجر من باب الزجر عساه يتوب ويرجع. الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. النميمة انك تنقل بين الناس كلاما يؤدي الى النزاع والفرقة، وهذه من اكبر الذنوب، ولا يدخل الجنة قتات ولا يدخل الجنة نمام، والمقصود لا يدخلها حين يدخلها غيره. وهي تشبه السحر، لان السحر يأتون به ما يفرقون بين المرء وزوجه، والنميمة قد تفرق بين المرء وزوجه، والنميمة تفسد النفوس فعلا. فلو انت لك صديق من زمن بمجرد ما تسمع كلمة كده انه قال عليك كذا 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 تتغير نفوس، نعوذ بالله، طبيعة بشرية ارادها الله سبحانه عز وجل. فعوف بن مالك يريد ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، هل هذه نميمة؟ لا، هذه نصيحة، نصيحة لله ولرسوله، دفاع، تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم عن المجرمين هؤلاء. فهناك فرق بين النميمة التي تفسد بين الناس وبين النصيحة التي تؤدب الغاوي الضال وترسي الفضل بين الناس. لا يدخل الجنة لما. الرابعة، الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الرسول لم يعفو، لم يعفو، إن كنا نخوض ونلعب ما نقطع طريق ولا عفا، لأن هذا العفو يضر ولا ينفع. وهناك عفو يصلح وعفو لا يصلح. إذا وجدت الشخص إن عفوت عنه تاب أو ربما تاب أو عندك أمل إن الله عز وجل يهديه ويرجع لا بأس. أما إذا كان الشخص عفوك عنه يزيده طغيانا فلا تعفو. فلو قبضت على لص وظهر لك ان هذا اللص لو انت عفوت عنه سيرجع للسرقة مرة اخرى لا تعفو، لان الله قال فمن عفا واصلح فاجره على الله، يعني عفو مقترن بالاصلاح، هذا هو الذي يعفى عنه. اذا الشيخ ابن باز لما قبضوا على لص في بيته باكستاني قال اتركوه عفوت ما تذهبوا به الى ولي الامر، وتاب الرجل وصار من اخلص تلامذة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. دخل عليه في القصر في الطائف، الشيخ ابن باز يقيم في الرياض، لكن احيانا طبعا طول ما حي كانوا بيروح مكة والمدينة وله بيت في الطائف، فهناك دخل لحد لص وكان يسرق وقبضوا عليه وعفى عنه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وهذا عفو فيه اصلاح، فقد صار هذا الرجل من افضل الناس رحمة الله عليه. فقال الله فمن عفا واصلح. الخامسة، ان من الاعتذار ما لا ينبغي ان يقبل. واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ما يعتذر ما نقبل. واحد خاض في ايات الله عز وجل ما نقبل. لكن الحاكم من حقه ان يقبل التوبة فيما يتعلق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد ان يعاقب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وله ان يترك من سب الله عز وجل، لأن الله عفو كريم. هذا الباب خلص. لو عندكم أسئلة اسألوا.
انت عارف انا السابع النهارده والامبارح